الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك صححه الحاكم وابن حبان قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله عن الحسن بن عبيد الله النخعي قال عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا باب حول الشرك القولي والشرك القولي ما لم يحتف بتعظيم القلب بالمحبوب فهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة وكذلك شرك الإرادات والنيات وقد وردت تسميته في بعض الأحاديث والآثار بأنه الشرك الأصغر وبأنه الشرك الخفي وأما ما ورد في شرك الإرادات شرك السرائر فهذه أسماء لمسمى واحد شرك السرائر تخص النيات والأظهر من التسمية بالشرك الخفي تصف أيضا شرك السرائر وأما الشرك الأصغر فيشمل الشرك اللفظي ويشمل شرك الإرادات أيضا الإنسان يجري على لسانه ولسيما أولئك القوم الذين كانوا قريبي عهد بالجاهلية فيحلفون بغير الله تعالى من غير تعظيم وإنما هو شيء يجري على اللسان سهوا أو خطأ فيقعون في الكفر القولي ولا يطلب منهم إن قالوا الكفر لا تجري عليهم أحكام الردة كما فعل قيس بن سعد أمام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما حلف بالكعبة فقال له ابن عمر ويحك لا تفعل ويحك لا تفعل ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فالشرك يقع على اللسان بالسهو أحيانا كحال ذاك التائب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد دابته وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك اللهم أنت عبدي وأنا ربك إن لم يكن أنت عبدي وأنا ربك كفر فلا يمل كفرا فلا يجد كفر فلا يوجد كفر لكن هذا كفر جرى على اللسان دون اعتقاد الجنان دون اعتقاد القلب وكذلك الحلف كان يجري على اللسان دون تعظيم أما من حلف مع تعظيم المحلوف وتنزيله في الحلف منزلة الله عز وجل فهذا شيء آخر فإن الكفر يحكم به على الإنسان أيضا بالقول وبالعمل وبالجنان فليس الكفر فقط هو الجهد بالقلب، وإنما يجري الكفر ما يجري على اللسان كشتم الله عز وجل. فقد أجمع أهل العلم على أن من شتم الله تعالى فهو كافر مرتد خارج من الملة، والذي تفتي فيه كثير من رجال الإفتاء الكفر ويبهرونه فترة العدة، تبقى يعني يفرق بينه وبين زوجه وزوجه في فترة العدة، إن تاب ورجع فترجع إليه، وإن لم يتب في فترة العدة فيجري الطلاق على من شتم الله عز وجل بينه وبين زوجه. فإذا الكفر يحكم أيضا باللسان، لكن من وقع في زلل زل لسانه، كذاك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وفي هذا الحديث فائدة عقلية أخرى مهمة، وهي أن ناقل الكفر ليس بكافر، فالنبي نقل قوله، ولكن ما ينبغي أن يتوسع في نقل الكفر، بل قيد بعض أهل العلم أن هذا النقل ينبغي أن يكون بين يدي المسؤولين والقضاة حتى يحكموا فيه، وهذا تحجيه واسع، ولكن ما ينبغي أن يتوسع الإنسان في نقل الكفر، وإنما يذكر لفائدة. أما أن يبقى الإنسان يكرر الكفر فهذا خطأ. قلت في كلامي إن وقع على اللسان خطأ أو سهوا، وأسألكم الآن ما الفرق بين السهو والخطأ؟
نعم شيخنا.
تفضل.
شيخنا السهو كما وقع من الصحابي، لكن الخطأ يختلف عن الخطيئة باعتبار أنه
هو الآن ما الفرق؟ سؤال.
نعم.
السهو والخطأ ما الفرق بينهما؟
الخطأ الذي يرتكبه دون خطيئة دون اعتقاد.
جزاك الله خير. السهو الذي استقر في الجنان والقلب شيء على خلاف الواقع. الخطأ الذي استقر في القلب شيء يوافق الواقع لكنه ليس صوابا. يعني الإنسان الذي يخطئ أشد من الإنسان الذي يسهو. السهو المستقر عندك صوابا، المستقر عندك في السهو صوابا، لكن زل لسانك فسهوت. أما الخطأ المستقر في قلبك الذي استقر في قلبك أمر على خلاف الواقع. فمثلا قول العبد اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا سهو، لأنه الذي استقر عند هذا التائب وتائب لله عز وجل، الذي استقر في قلبه أن الله هو الرب وأنه هو العبد، ولكن زل لسانه. أما الخطأ قد يقع الإنسان فيقول كفرا، ولكن الخطأ يتبين له المعنى فيما بعد. مثلا قول كثير من الخطباء وقول كثير من الناس يقولون مثلا لله العصمة، العصمة لله، هذا قول كفر، لكن قائله لا يكفر لأنه مخطئ. طب لماذا العصمة لله كفر؟ لأن العصمة تكون من الله، والعصمة لا تكون في حق من لا يجوز عليه الخطأ ولا الزلل. العصمة لمن؟ في الشرع للأنبياء، العصمة للأنبياء، الله الذي عصمه، فالله هو العاصم، والعصمة تكون في حق من يجوز في حقه الخطأ. فالأنبياء لا يقعون في الكفر لأن الله هو الذي عصمهم، ومن الخطأ أن تقول العصمة لله، من الصواب أن تقول الكمال لله، بدل تقول العصمة لله تقول الكمال لله. الله لا يجوز في حقه خطأ أصلا، وبالتالي لا يجوز لك أن تقول العصمة لله، فالله له كمال، فالله عز وجل له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، فله صفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. ولذا أحيانا يقع الإنسان في الكفر وهو لا يشعر، ولذا مبحث الكفر وألفاظ الكفر كان أقرب للفقه منه للعقيدة. مبحث ألفاظ الكفر أصبح التفصيل في موضوع ألفاظ الكفر أصبحت من مباحث الفقهاء، وهي مذكورة في كتب الفقهاء، وكثير من أهل العلم خصها بمباحث. ومن أشهر من ألف في ألفاظ الكفر عالم المالكي اسمه عمر بن محمد بن خليل السكوني، متوفى 717، له كتاب اسمه لحن العوام، وسرد فيه ألفاظا ما زلنا لهذه الساعة نسمعها في مجالس الناس العامة. ثم ختم الكتاب بتنبيهات على أخطاء وقعت في عدد من المؤلفات، فكان كتابا بديعا. وفي بعض ما زعم توسل، وأسرد لكم بعض ما ذكر حتى نتجنب هذه الألفاظ. ألفاظ التكبير، تكبير الإحرام، في لفظ الناس يخطئون، فبعضهم يقول الله أكبر بصيغة الاستفهام، الله أكبر قبل ما يكبر، الله أكبر كأنه يستفهم، ومن استفهم في كبرياء الله تعالى فهذا كفر. لكن هذا اللفظ لا يعد، يعني هذا الخطأ لا يعد أن يكون لسانا. بعضهم يقول الله أكبر، الله أكبر، أكبر في العربية طبل، وهذا كفر، كفر لفظي. بعضهم يقول الله أكبر، الله أكبر، جعل بدل أكبر يقول وأكبر، الله أكبر، وهذا تسمعه في بعض الناس العوام لما لا سيما أما من ليس فقيها، الله أكبر، وأكبر دويبة في العربية اسم دويبة، فهذا لفظ كفر لفظي. فألفاظ الكفر شاعت وانتشرت في يعني مناحٍ عديدة، ولها لو أردت تستقصيها تتعب. واحد يقول لك الله يترضى عليك، الله يترضى عليك، ترضى مين؟ الله يترضى مين؟ الله يترضى عليك يعني الله يطلب الرضا من غيره له لك، الله يطلب الرضا من غيره لك، الله يترضى عليك. ذكرها هذه السكوني، ما هو الصواب؟ يقول إيش؟ الله يرضى عليك، إيش الله يترضى عليك؟ الله يترضى عليك، الله يحافظ عليك. طيب يحافظ عليك ممن؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فلا غالب لله عز وجل، فالله يحافظ عليك، الله يحفظك، مش يحافظ عليك، الله يحفظك. هذا كلام ما زال الآن دارج على ألسنة بعض الناس، وبعض الألفاظ قبيحة لو الناس تأملوها. الله يغدر من غدرني، يقولوا الناس الله يظلم من ظلمني، الله لا يظلم، الله لا يظلم، الله لا يغدر سبحانه وتعالى. بعضهم يقول ما يسمع الله من ساكت، هل تسمعون هذه المجالس؟ ما يسمع الله من ساكت، شنو يسمع الله من ساكت؟ والله عز وجل يقول أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نسمع السر، الله يسمع السر والنجوى. قل الله لا يسمع من ساكت، تخالف الآية، الله لا يسمع من ساكت إلا بتكفر، لكن لعله يريد شيئا صحيحا، لعله يريد شيئا صحيحا، لأن لا نتكلم عن مراد القائل، نتكلم عن لفظ القائل، نتكلم عن لفظ القائل. وهذا يكثر في اللوازم، يعني قد يكون الكلام له لازم، لازم قسمان، لازم ينفك ولازم لا ينفك. فاللازم الذي لا ينفك فلازم المذهب ليس بمذهب، واللازم لازم الذي ينفك يقال فيه ما قرره علماء الشراح، اللازم الذي لا ينفك يقال لازم المذهب ليس بمذهب، وأما اللازم الذي لازم الذي ينفك لازم المذهب ليس بمذهب، واللازم الذي لا ينفك يقال فيه لازم المذهب مذهب. وهذا كثير. المرض في الشرع ليس ظلما، المرض فيه أجر من احتسب إلى آخره. ترى واحد صغير مريض تقول حرام حرام حرام، إيش حرام؟ إيش حرام عندك؟ مش عند الله مش حرام. قل حرام، لا مش حرام. بعضهم بيقول شوف واحد مريض قل والله هذا ما بيستاهل هذا الشر، هذا ما بيستاهل هذا الشر. مين خلك من مرض شر أصلا؟ يوم القيامة أهل العافية يتمنون لو رجعوا للدنيا وتقرب جلودهم بالمقاريض لما يجدوا أهل المرض المحتسبين ما لهم من أجور، يتمنون أن يرجعوا ليمرضوا. فالمرض ليس شرا. وهذا اللازم للأسف الكبير غلا فيه بعض الناس، خصوصا أنا أعرف أحكي لبناني، لو كنت أحكي لبناني لقلتهم بلبنان. بعض الناس يعني يكثرون على أي شيء، توسعوا في الباعة الذين يبيعون كرابيج الحلب في لبنان وغير لبنان وبلادنا، ينادون على بيع الحلب بقولهم يا كريم يا كريم. بعض الفرق الغلاة والطلين بشرهم، وأدركت فصلا من فصول الجامعة لما درست الجامعة الأردنية، أدركنا الويل بتكفير في عجلة هؤلاء بتكفير. قالوا يا كريم، قال كافر يقول يا كريم ببيع الحلب. ليش كافر؟ قال ببيع الله. قل يا كريم ببيع الله. ليش قل ببيع الله؟ ليش بتقول ينادي ربنا أن يجبره وأن يجعله يبيع؟ قل يا كريم ارزقني. هو بس قال يا كريم. فلما الإنسان لما يسمع كلاما مشبها الطيب لا يحمله إلا على محرم شرعي، والخبيث لا يحمله إلا على محمل خبيث. ولم يقول يا كريم ما بنادي ربنا، ما بنادي ربنا، هو بنادي ربنا لعله بنادي ربنا أن يرزقه أن يجبره أن يبيع. كنا في الجامعة في المقصف، فجاءنا بعض الناس اللبنانيين، كنا نشرب شاي، فقال كلكم كلكم كفار. اي تعال كفار، مش عارف يدرسون الشريعة. شو دارس أول؟ دارس ربا، دارس بيت التجارة. كلكم كفار. ليش كنا كفار؟ ذهب إلى الزبالة أجلكم الله، فحمل كأس، وعلى الكأس موجود ختم الجامعة، الجامعة الأردنية، وعلى ختم الجامعة الأردنية ويعلمهم الكتاب والحكمة، الختم على الجامعة على كأس الجامعة ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء أجمعوا أن من وضع شيئا من القرآن الكريم في الزبالة هذا كافر. قلت هذا خطأ، الكفر يجري على اللسان والفعل يجري على اللسان وصاحبه لا يريده، هذا خطأ، فهذا هذا الأمر ليس صوابا أن تكفر، فهذا الكفر والعياذ بالله تعالى. بعض الناس عنده غلو كثير ولا ينتبه إلى الملاحظ الدقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أو السلف فهموا أن هنالك كفر، هذا الكفر لا يعني أن يكون لفظيا، يكون الكفر لفظي، الفعل هذا خطأ لا نقره. فذهبت أنا ومجموعة من الطلبة إلى رئيس الجامعة، وكان رئيس الجامعة وقتها الدكتور عبد السلام العبادي رحمه الله، عبد السلام المجالي رحمه الله تعالى، وشكونا وقلنا لا نريد شاي بالكساد حتى نقطع هذه الفتنة، كساد الجامعة وفتنة الجامعة ما نريد نشرب شاي. طلب فنمت الطلب انتهت الفتنة. فالشاهد العجلة في تكفير الناس وإخراجهم من الملة بالألفاظ هذا أمر للعلماء وليس لعامة الناس، فهذه الألفاظ نقول أنها شرك، ولكننا نصنفها بأنها شرك أصغر، وهذا الشرك الأصغر ليس بمخرج من الملة. أبدع وأبرع وأقدر من تكلم في موضوع الشرك علماء الحنفية، وفي مبحث عند الفقهاء مغفل ليس له صلة بالعقيدة لكن له صلة بالفقه، لكن أنبه عليه لعل الله عز وجل ييسر بعض النابهين ممن يتابعون هذا المبحث. في مبحث عند الفقهاء يسمى الاستمداد الفقهي. الاستمداد الفقهي، الاستمداد ينبئ على أن المذاهب كلها أصولها واحدة، أصولها الكتاب والسنة وفعل السلف والآخر، في بعض المسائل موجودة في مذهب وظاهرة فيه، ثم أخذتها المذاهب الأخرى من مذهب معين وأولوه بالعناية والتنقيح والتحقيق، وهذا هو العلم. هذا يعني الآن ما يسمى بالبحث الحاسوبي والشاملة، ابحث مثلا المغني، من صاحب المغني؟ ابن قدامة حنبل. ابحث عن ابن الصبار، من ابن الصبار؟ صاحب كتاب الانتصار الشافعي. تجد ابن قدامة ذكر ابن الصبار أكثر من سبع مرات في كتابه واعتمد عليه. حنبلي ينقل من شافعي. انظر مثلا إلى مباحث خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعي الموزني، علماء الشافعية الذين اعتنوا بكتاب الموزني، نهاية المطلب الجويني، كتاب الحاوي الكبير الماوردي، كتاب العلماء، يذكرون في مبحث النكاح خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ويفصلون فيها، وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم أبرزها أنه يحل له أكثر من أربع، ولكن خصائصه في جميع الأبواب وليست خاصة في النكاح أكثر من أربع، ودرج الشافعية على ذلك حتى جاء صاحب عقود الجواهر الثمينة فنقل هذه الخصائص من الشافعية، الحكم بالصحة والحكم بالموجب، اخترعه أصوله تقي الدين السبكي ثم الملقيني، انظر كتب الحنابلة أخذوه منهم، وهكذا. فمبحث ألفاظ التكفير تكلم فيها الحنفية وكتبوا فيها متونا خاصة، ومن أشهر المتون التي كتبها الحنفية في ألفاظ التكفير متن البدر الرشيد في ألفاظ الكفر، وأولاه بعناية علي القاري في آخر كتابه شرح الفقه الأكبر، آخر كتاب شرح الفقه الأكبر، أدرج كتاب البدر الرشيد بكله وكالكلب وشرحه. وهذا أيضا يحتاج لإفراد. ثم أخذ الشافعية من الحنفية. أنا الآن أقرأ لكم حتى أبين يعني الموضوع بوضوح، أقرأ لكم من المجلد العاشر من روضة الطالبين. روضة الطالبين للإمام النووي، وهو من كتب المعتمدة في تحرير المذهب الشافعية، اختصره من كتاب فتح العزيز للرافعي، وفتح العزيز شرح كتاب الوجيز للغزالي، والغزالي تلميذ الجويني، والجويني أخذ فقهه من المزني، والمزني أخذه من الشافعي. فالنووي في كتابه روضة الطالبين يقول في الجزء العاشر صفحة 66، يقول: في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر، وأكثرهما مما يقتضي إطلاق أصحابنا، إطلاق أصحابنا، أصحابنا الشافعية، إطلاق أصحابنا الموافقة عليه، فنذكر ما يحضرنا مما في كتبهم. وبدأ الذي سرد منه قسم مخرج من الملة، ومنه قسم إنما هو زلل وخطأ، حتى الأماني ذكر شيئا منها وذكر ضوابط، وهذه الضوابط تحتاج لدبلمة. أنا أتمنى لو أن طالب علم ولاسيما أصحاب الدراسات الأكاديمية أن يبحثوا ألفاظ الكفر وضوابط ألفاظ الكفر، وأن يعتنوا عناية جيدة بوجود الضوابط التي تفصل بين الكفر المخرج من الملة والكفر الذي هو لفظي ويجري على اللسان. فذكر الأمنية، فذكر مثلا، واكتفي بهذا المثل، والكتاب والكلام كثير وحتى نستفيد من الوقت. يقول: لو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الخمر، أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأخت، يكفر أو لا يكفر؟ قال: لا يكفر. ولو تمنى أن لا يحرم الله تعالى الظلم أو الزنا وقتل النفس بغير حق كفر. طيب في الضابط؟ قال: والضابط أن ما كان حلالا في شريعة مضت، في زمان مضى، فتمنى حله لا يكفر. وأما أجمعت الشرائع على كفره، على حرمته، فهذا يكفر. يعني من تمنى الجمع بين الأخوات وأن يتزوج الإنسان أخته، قال لا يكفر، لأنه هذا كان في زمن آدم، كيف تكافر الناس؟ فما أحله الله في يوم من الأيام يقال في خطأ، لا يقال في كفر. وأما جاءت جميع الشرائع بالحرمة كالظلم وشرب الخمر وما شابه، فمن تمنى حله كفر. ضابط دقيق، ضابط دقيق ومذكور في كتب الفقهاء، ومثله كثير، والتفصيل طويل، التفصيل طويل، وأنا لا أريد إلا أن أحوم حول كلام الشارع. سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة، حلف رجل بالكعبة، هذا الرجل سمع آباءه في الجاهلية يحلفون بالكعبة، وسيأتينا في بعد قليل أن أكثر حلف العرب كان بالكعبة وبالآباء، يعظمون الآباء ويحلفون بالكعبة، فكان هذا الحديث يجري على لسانهم حتى بعد الإسلام، ويتكلمون ولا يشعرون، لا يريدون التعظيم، كلمة يجري على اللسان. فمن حلف وجرى على لسانه شيء من كفر وهو لا يريد التعظيم، تعظيم المخلوق، وإنما كلمة جرت على اللسان، فيقال هذا شرك أصغر، هذا شرط أصغر غير مخرج من الملة. فاكتفى ابن عمر بقوله: ويحك ويحك، لا تحلف بالكعبة، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. وللشرك الأصغر أيضا شيء آخر غير الحلف، فالحلف كله في الشرع ممنوع، الحلف كله في الشرع ممنوع، سواء كان الحلف بالكعبة أو الحلف بالملائكة أو الحلف بالآباء أو الحلف بالأنبياء أو الحلف بالأولياء أو الحلف بالملوك أو الحلف بالأشخاص أو الشيوخ، بل الحلف بالأمانة كذلك. وقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. يحرم على الرجل أن يقول بالأمانة، ولذلك يرجع نفسه للناس بدون يتكلم، قل بالأمانة بالأمانة. من حلف بالأمانة فقد أشرك. طب ما معنى الشرك هنا؟ الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر. طب حكم الحلف بغير الله شرك وحرام. بعض أهل العلم نازع في الحرمة فقال الحلف بغير الله ليس حرام، قالوا مكروه، هذا خطأ. طب لماذا مكروه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وأبيه إن صدق. قال: وأبيه، لفظ وأبيه لفظ شاذة. ولما شرحنا صحيح مسلم طولنا في بيان أن لفظ وأبيه لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعجبني كلام للإمام ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء السادس صفحة 571 و572، يقول كلمات قليلات جميلات للغاية. قال رحمه الله: وقد قصر ما شاء أن يقصر من قال إن الحلف بغير الله مكروه، وصاحب الشرع يجعله شركا. ثم قال لفظة جميلة: قد رتبته فوق رتبة الكبائر. إذا ذكرته سابقا وأؤكد لاحقا في هذا الدرس، كل ما ورد أنه شرك سواء بجميع أنواع الشرك، كل ما ورد في الشرع أنه شرك فمرتبته في الشرع فوق مرتبة الكبيرة. حتى الشرك اللفظي هذا، الحلف بغير الله حكمه حرام، ليس فقط حرام، حكمه أشد من حكم الكبيرة. قال: وقد قصر ما شاء أن يقصر من قال إن ذلك مكروه، وصاحب الشرع يجعله شركا، فرتبته فوق رتبة الكبائر. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. علماء الأصول يقولون بآبائكم خرج مخرج الغالب، فلا معنى لها. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم لا معنى لها. شو يعني لا معنى لها؟ يعني ليس النهي فقط عن عدم الحلف بالآباء، وإنما لماذا خص النبي الأنبياء الآباء؟ لكثرة شيوعها. فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأي شيء سواه سبحانه وتعالى. لذا قال أهل العلم: هذه خرجت مخرج الغالب فلا معنى لها. فالنهي في الشرع وارد في الحلف بأي شيء إلا بالله سبحانه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عقب الحديث وهو يوضح مراده من قوله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يا بتحلف بربنا عز وجل يا بتصوم. طب حب الحلف بالله أن تبادر بالحلف بالله إذا كان على باب التعظيم تحلف بالله لتعظمه فالحلف بالله طاعة من طاعة. ويجوز للإنسان أن يحلف بالله تعالى تعظيما له وإن لم يستحلف. وكم من حديث أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالله وهو لم يستحلف صلى الله عليه وسلم. وقول البشر ولا تجعل قول بعض الناس ولا تجعلوا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم وننحلف بالله ممنوع هذا باطل. ولا يقول هذا الكلام إلا من لا يفقه ومن اقتطع الآية ولم يتممها. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. ما تجعل اليمين سبب لترك البر، سبب لعدم الصلح بين الناس، سبب لعدم التقوى. يا فلان افعل، قال أنا حالف بالله ما أفعل ما أقوم لي. اصلح بين الناس، قال أنا حالف بالله ما أصلح بين الناس. عليها على هذا تطبق الآية. أما أن تستدل بقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم وتسكت ولا تتمم الآية فهذا ما فهم الآية، لا يظهر معنى الآية إلا به تتميمها. فإذا الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. نكمل.
قال المصنف رحمه الله ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله جدا، قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعليم مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليه وأنا بحسب الله وحسبه وما لي إلا الله أنت وهذا من الله منك وهذا من بركات الله وبركاته والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. وأدل بين هذه الألفاظ الصادرة من غير الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئ، ثم انظر أيهما أبحش. يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد، وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. وبالجملة فالعبادة المذكورة بقوله إياك نعبد هي السجود والتوكل والتلاوة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق لله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى به أن أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله.
هذا تسميم لمباحث الشرك اللفظي. فالمشارف المباحث الشرك اللفظي ليست خاصة بالحلف، وإنما أيضا تشمل أن يسوي في اللفظ بين الله عز وجل وغيره. وهذه الألفاظ فحشها وخطأها على درجات، وهي دارجة على ألفاظ على ألسنة كثير من الناس ولها أمثلة كثيرة. بعضها في المعنى الدارج أفحش من ما شاء الله وشئت. ففي الحديث الصحيح أن بعض الناس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله وشئت 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 يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. اكتفى بقوله قل ما شاء الله وحده. إذن هو مسلم، والشرك الذي جرى على لسانه لا يخرجه من الملة. ويتوسع في العذر للجهال، فقد يقول الكفراء ولا نحكم بكفرهم لمقتضيات تخصهم، ولا سيما إن كانوا جهالا. في ألفاظ بعض الناس يقولونها أشد من هذه اللفظة. ومما ذكر السكولي في كتابه لحن العامة مثلا قول البعض إن الله رجالا إذا أرادوا أراد الله جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة هؤلاء الرجال، وهذا أقبح من ما شاء الله وشئته. أقبح إن لله رجالا، لا رجع من الصوفية عن غلاة الصوفية، قال إن لله رجالا إذا أرادوا أراد الله. إيش الكفر في العبارة؟ أن إرادة الله ومشيئته أصبحت معلقة بإرادة هؤلاء البشر، وهؤلاء البشر فيهم النقص في كل حال، والله له الكمال والجلال سبحانه وتعالى. من الكلمات الدارجة على ألسنة الناس في مجالسهم وذكرها السكوني، قال ما يرحمك إلا الله ودراهمك، ما يرحمك الله إلا الله ودراهمك. هل ترجع لألسنة الناس اليوم لولا الله ووظيفي لمتنا جوعا، لولا الله والكلب لا طرقنا، يا ليتكم تقرؤون في التفسير المسندة ومن اختصرها، قول الله تعالى في أواخر سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم مؤمنون وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ويشركون. فإلا ويشركون المراد الشرك اللفظ، وإلا الآية لا يتعارض أولها مع آخرها. فليس كل شرك ولا سيما في الألفاظ يجري على اللسان يقتضي منه الخروج من الملة. وما يؤمن أكثرهم بالله في إيمان إلا وهم مشركون بالألفاظ، إلا وهم مشركون. فذكر جمع من السلف ألفاظا كثيرة كانت دارجة في عصرهم في زمن الصحابة، وبعضها اتهام لله عز وجل كما ذكرت لكم في بعض الأمثلة. يقولون هذا لله ولك، يقولون الدنيا لله والغالبين أو الغلابين، عبارة دارجة عن سنة إخواننا المصريين. ما معي إلا الله وأنت، أنا بالله وبك. سبحان الله وما يخلق، جعل التسبيح لله وجعل التسبيح لمخلوقاته، اللفظ شرك. سبحان الله وما يخلق، سبحان الله وحده سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول كلام مشبه، كلام مشبه يحتاج تفصيل. اللهم أمتنا على خير الأديان، ومتنا قالها شكا في أن الإسلام هو خير الأديان كفر، وإن أراد الإسلام أخطأ. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. سمع الإمام أحمد رجل قل اللهم أمتنا على الإسلام، قال قل والسنة، ما تقول اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. آخر قل اللهم أمتنا على الإسلام، أمتنا على خير الأديان، قل اللهم أمتنا على الإسلام. من الألفاظ الدارجة التي فيها لها لوازم واللوازم لا تنفك، لما يقال فلان انتقل إلى مثواه الأخير، يعني يريدون أنه مات وقبرناه، المثوى الأخير للإنسان الجنة والنار وليس القبر. فالقول بأن الإنسان لما يقبر في القبر انتقل إلى مثواه الأخير يلزم منه أنه لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بجنة ولا يؤمن بنار، فهذا شرك لفظي وليس شركا مخرجا من الملة. بعضهم يقول كلمات يفهم، وهذا المصدر تحتاج لتفصيل، ذكرها السكوني في كتابه، يقول من الفضل الكفر أن تقول اللهم يا ساكن السماء. إيش معتقد أهل السنة في وجود الله عز وجل؟ أنه مستوٍ على عرش بائن من خلقه ذات طالفة في ذواتنا، بائن من خلقه مستوٍ على عرش، فالله في السماء، وكثير ممن لا يقبل أن الله في السماء يظن أن قائلها يعتقد أن الله قد حواه السماء وأن السماء أكبر من الله تعالى، وهذا المعنى كفر. إذا ذكر الرازي في تفسير سورة الملك أأمنتم من في السماء، قال من اعتقد أن الله في السماء بمعنى أن السماء تحوي ربنا، وهو معنى قول السكوني يا ساكن السماء، قد فقد كفر. لما نقول إن الله مستوى على عرشه ثم استوى على العرش والله في السماء أأمنتم من في السماء، أسند ابن جرير قال هو الله الذي في السماء، بمعنى أن الله عز وجل عال على السماء وليس ساكنا في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى ارحموا من في الأرض؟ من على الأرض مش في داخل الأرض، ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. فمن الشرك القول الله في السماء صحيح، والله جل في الأولى استوى على عرش فوق خلقه، الله يقول يخافون ربهم من فوقهم، هكذا الله عز وجل. فمن خطأ تقول الله ليس فوق العالم وليس تحت العالم وليس يمين وليس شمال. بعض الأمراء لما سمع رجما لما قيل له أين الله قال الله لا يفوق لا تحت لا يمين لا شمال، قال هذا ضيع ربه. فلما نقول الله في السماء لا تخطر في بالك أن السماء تحوي ربنا. لو رأينا، لو قلنا المخلوقات كلها أعلى سقف فيها العرش فالله مستو عليه فهو فوقه، فالمكان الذي هو فوق العرش قال عنه العلماء مكان عدمي. شو يعني مكان عدمي؟ يعني هو ليس بمخلوق، هو الله أخبرنا، فكما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه فوق العرش، والله كما لما خلق الخلق ما حل في خلقه، والله على ما كان لما خلق الخلق، ولكن هذا المكان يسمى عدم حتى لا نفهم أن الله في داخل السماء وأن الله وأن السماء محيطة بالله. هذا كفر. هذا المكان عدمي نثبته لله عز وجل. وقد ذكرت هذا في بعض المجالس في مركز الإمام الألباني، وأتوني ببعض المشايخ ينكرون المكان العدمي، فأرسلت لهم كلام شيخنا الألباني في مختصر العلوم، كلام الإمام الذهبي وكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام الشيخ ابن تيمية في جمع كبير منه يقولون المكان العدمي. فبعض الناس يتعجل في التخطئة، فلما يتبين له خطأه يجب أن يتراجع، فسكت حصل الجواب. فمرادي من هذا الكلام لا تعتقد كلام السكوني في لحن العامة يا ساكن السماع عن الله عز وجل، هذا الكلام خطأ. أما الله مستوى العرش صحيح، وهذا الخطأ بمعنى أن الله تعالى بأن السماء أكبر من الله عز وجل. لذا قرأت كتاب السكوني بكله وكلكله على شيخ الألباني رحمه الله في مجلس طويل، وكان رحمه الله يعلق، فكتبت تعليقات الشيخ على بعض العبارات وهو محفوظ عندي، وأسأل الله عز وجل أن يعين على نشره. ثبت حديث لقتيل الجهنية أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون وتندلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابك يشركون ويندلون، تقولون الكعبة وتقولون ما شاء الله وشئته. يهودي موحد، بعض اليهود يعرفون التوحيد، تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله وشئته. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف الإنسان أن يقول: ورب الكعبة، وأن يقول: ما شاء الله ثم شئته. لا تقول ما شاء الله وشئته، لا تسوي بين الله وبين المخلوق، وإنما تقول ما شاء الله ثم شئته. والحلف بالله تعالى حرام كما ذكرت، بل كبيرة من الكبائر. ويؤكد ذلك مقولة عبد الله بن مسعود الثابت عنه رضي الله عنه، كان يقول: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لئن أحلف بالله كاذبا، أحلف بالله كاذب، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وتستغرب إن علمت أنه، أي أعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو الذي روى حديث: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه وهو غضبان. ومع هذا لقي الله عليه وهو غضبان. الحلف بغيره، بغير الله، أشد من لقي الله عليه وهو غضبان. فهو على ما قلنا من أن الحلف بغير الله أشد الكبائر، أشد من الكبائر، وهذا أمر معروف. بل أخرج أبو نعيم في الحلية عن زياد بن حذيفة، وزياد بن حذيفة التابعي رحمه الله سمع رجلا يحلف بالأمانة فبكى ثم جلس يبكي رحمه الله، فقيل له في ذلك، فقال: لأن تحك أحشائي حتى تدمى أحب إلي من أن أحلف بغير الله. أحب لأن تحك أحشائي حتى تدمى أحب إلي من أن أحلف بغير الله عز وجل. فكذلك ما شاء الله وشئ تفيد الترتيب، فهي منكرة من القول ولا يجوز. وعدها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من الشرك، لأن المساواة بين الله وخلقه منكر من القول وزور. إن كنت لابد أن تقول ما شاء الله قلت ثم شئت، ثم شئت، والأكمل أن تقول ما شاء الله وحده. العبد مشيئة كما هي وجبت في كتاب الله، لكن مشيئة الله تعالى هي السابقة سبحانه وتعالى. ثم في الكلام الذي سمعناه نبه المصنف على ما هو أفظع من ما شاء الله ثم شئت، مثل أنا متوكل على الله عليك، توكل التفويض، والتوكل له ركنان: الاعتماد على الله وحده، والثقة بالله في الاعتماد عليه، أن تعتمد عليه وأن تثق بأن الله عز وجل سيلبي لك فيما اعتمدت عليه. ولذا لا يجوز شرعا أن تقول وأن تسوي في التوكل بين الله وغيره، فلا يجوز لك أن تقول أنا متوكل عليك، وكذلك لا يجوز لك أن تقول أنا في حسب الله وحسبك. فالحسب أيضا تفويض قلبي، وهو عبادة لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وهو الذي أيدك بنصره والمؤمنين. هنالك آية كثير من الناس يفهمونها خطأ، وسأكتفي بذكر الآية والخطأ والصواب، والعلماء بحثوا هذا وفصلوا فيه. الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول صفحة 306 فصل في الآية، وفصلت هذا في كتابي محنة ابن أبي العز، وطولت كثيرا في التفصيل فيه. يقولون قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، شو معنى الآية؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. يعني الله لا يأمر نبيه أن يكون الله حسيبه وأن يكون المؤمنين حسباء له، لا. قال الشعبي: حسبك وحسب من معك الله. معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، معنى الصحيح حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله. أليس الله بكاف عبدا؟ فالحسب يكون لله عز وجل، فالله كافيك والله كافي من معك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. ومثلها من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت في الأرض، وهذا كله فيما ذكر بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قلنا في الدرس الماضي أن كل عبادة ثبتت لله سبحانه وتبين أن الله يحبها، فمن التوحيد أن تكون خاصة بالله، فإن صرفتها إلى غير الله عز وجل فهذا شرك. وهذه العبادة معناها الأفعال القولية والفعلية، والقولية تشمل الأقوال والأفعال وأعمال القلوب وكل ما يحب الله ويرضى. هذه العبادة اسم جامع للأقوال والأفعال فيما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى، فكل ما هو عبادة خالصة لله عز وجل. وبدأ يذكر قال: مما يخالف قول الله إياك نعبد، قد إياك مفعول تقدم عن فعل لبيان الحصر. هذا سبق الكلام كلام المؤلف فيه. فالعبادة ينبغي أن تكون خالصة لله عز وجل، فكل ما يخص الأقوال والأفعال والأقوال كالقولية والقلبية فهذه كلها ينبغي أن تكون لله عز وجل. السجود، التوكل، الإنابة، التقوى، الخشية، التوبة، النذور، الحلف، التسبيح، التكبير، التهليل، التحميد، الاستغفار، حلق الرأس خضوعا وتعبدا. حلق الرأس كما ذكرنا قد يكون عبادة، فمن قصد بحلق رأسه امتثال أمر الله تعالى أصبح عبادة، مثل الحج والعمرة حلق الرأس عبادة. فحلق الرأس في الحج والعمرة عبادة، قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين، فقال في الثالث والمقصرين. فحلق الرأس في النسك عبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. فمن حلق رأسه عند شيخ للدلالة على توبته ومن باب أولى عند صنم وما شابه فهذا شرك بالله. أما حلق الرأس للنظافة أو حلق الرأس للترفه وليس عبادة، هذا أمر من الأشياء المباحة. بل النبي يعني ورد في بعض الأحاديث من كان له شعر جميل يكرمه، لا حرج أن يكرم الإنسان شعره ولو حلق لا حرج، لكن الحلق على وجه العبادة فهذا أمر خاص بالله عز وجل. طيب، ثم ذكر في مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. هذا الحديث ضعيف إسناده، مداره على الحسن البصري عن الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه. قال علي بن المديني وغيره من النقاد الحسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع، فالإسناد منقطع. وفيه أيضا محمد بن مصعب قال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق كثير الغرض، فالإسناد منقطع ولكن معناه صحيح. نحن لما نتوب إلى من؟ نتوب
إلى الله.
هل يجوز صرف التوبة إلى غير الله عز وجل؟ لا، لأن التوبة عبادة. فهذا الحديث معناه صحيح وإسناده غير صحيح. هذا الحديث معناه صحيح ولكن إسناده غير صحيح، ويغني عنه قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله، فالتوبة إلى الله، ولا يجوز أن تكون التوبة لغيره لأن التوبة عبادة من العبادات. هذا كلام مجمل وأمثلة وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثلة تجري على ألسنة الناس هي أشد وأبيان في الحكم عليها بالشرك اللفظي مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر في الكلام على الشرك اللفظي، والكلام على الشرك اللفظي كما قلت طويل وشديد، والله تعالى أعلم. ويبقى هنالك نوع آخر من أنواع الشرك الأصغر، وهو شرك السرائر الشرك الخفي المسمى بالرياء. فالرياء أن تفعل فعلا وقلبك غير متجه إلى الله والدار الآخرة، وإنما يتجه إلى الخلق وترائيهم، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، وإنما هو من أكبر الكبائر. وهذا هو موضوع كلامنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.